بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذ الرزق من بيت المال لأنه من المصالح، وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم القرآن والآداب. بمعنى أنه المصنف ذكر مطلب أنه هل يجوز للقاضي أن يأخذ رزقه أو عطاءه من بيت المال أم لم يجز، من باب الكلام يجر الكلام أو من باب الاستطراد. ذكر أيضا بعض الموارد الأخرى التي يجوز فيها أخذ الأجرة من بيت المال. نعم، المصنف ذكر أنه القاضي يجوز له أن يأخذ الرزق والعطاء من بيت المال لأنه قد وضع للمصالح العامة وبيت المال معد لذلك. ومن باب الكلام يجر الكلام، يقول كذلك عندنا بعض الأصناف يجوز لهم يأخذون من بيت المال، مثل المؤذن اللي يأذن أذان الإعلام لدعوة المصلين لماذا؟ لدخول وقت الصلاة ودعوة المصلين للمسجد لقيام الصلاة. إحنا الأذان عندنا يقسم قسمين: أذان الإعلام وأذان الصلاة. أذان الصلاة هذا أمر مستحب، قد يقال إنه أمر عبادي لا تؤخذ عليه أجرة، ولكن أذان الإعلام لدخول الوقت هذا لا مانع أن يؤخذ عليه الأجرة والعطاء من بيت المال لأنهم للمصالح العامة للمسلمين. والقاسم أي الذي يقسم الأموال من قبل الإمام ويوزعها، أو كاتب القاضي اللي يكون قريب من القاضي ويكتب الدعاوي أو المحاضر، والمترجم يعني الذي يوجد عند القاضي ويترجم لغات الخصوم أو المدعين أو الشهود، وصاحب الديوان وهو الذي يكون عنده الدفتر الذي فيه أسماء أفراد الجيش والجند أو القضاة أو المدرسين أو الكتاب أو غير ذلك ممن يسجل شؤون الدولة. نعم، أو صاحب الديوان ووالي بيت المال، يعني المسؤول الذي يضعه الإمام عن بيت المال. هؤلاء لهم أن يأخذوا الرزق من بيت مال المسلمين لأنه قد أعد للمصالح العامة حتى ولو كان على نحو الكفاية والارتزاق. نعم، وهذا الارتزاق لا يعتبر أجرة على عملهم، إنما يعتبر عطاء وعوض عن تفرغهم لذلك، لأنهم مفرغين أنفسهم لهذه الخدمة. وكذا من يكيل للناس، الشخص اللي يكيل أو يزن للناس يعني يكون قد يؤدي مصلحة من مصالح العامة، يكيل للناس أشياءهم أو يزنها لهم، أو الشخص الذي يعين ويعلم الناس القرآن الكريم أو يعلمهم الآداب والسنن من العلوم النافعة لأمر دينهم ودنياهم، وهذه وغيرها. هذا كله يدخل في ضمن مصالح المسلمين، ولا مانع من أخذ العطاء والرزق عليه من بيت المال. نعم، فإذا كل من يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين له أن يأخذ العطاء والرزق من بيت المال. نعم، البعض اشترط أنه يكونون في مورد حاجة لهذا العطاء، أو أنهم مشتغلين بهذه المصالح ومتفرغين إلها وما عندهم وقت للتكسب للمعاش. نعم، ومع ذلك لا ريب أنه الأولى للإنسان أن يتعفف مع الاستغناء، يعني إذا كان هو غني الأولى يتعفف ما يأخذ. نعم، السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. ما هي الموارد التي تثبت أن القاضي هو قاضي منصب؟ لا ريب أنه القاضي يثبت منصبه أنه قاضي ومعين من قبل الإمام بأحد الوسائل الشرعية للإثبات، مثل البينة، إذا اثنين شهود عدول شهدوا له بذلك أو حصل إقرار على ذلك، هذا أيضا مورد من موارد والوسائل الشرعية لإثباتها. ومع ذلك توجد موارد أخرى لإثبات منصب القضاء للقاضي وهو الاستفاضة. وصاحب الجواهر فسر الاستفاضة بأنها الشياع، يعني انتشار خبر تعيينه وذياع هذا الأمر بحيث يفيد العلم. إذا انتشر خبر تعيينه وذاع عند الناس لدرجة إفادة العلم، هذا يحصل منه الاستفاضة، لأنها حق للقاضي حالها حال غيرها من الحقوق، تثبت بما يثبت به، وتثبت بشهادة العدلين وبالإقرار وبمن وبالشياع. الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونها. وصاحب المسالك قال إن الشياع المراد منه إخبار جماعة كثيرة يحصل من قولهم العلم، هذا قولين. إذن الشياع قد يقال هو مجرد انتشار الخبر بحيث يفيد العلم، وقد يقال إنه إخبار جماعة يحصل منهم العلم. وإخبار الجماعة التي يحصل من قولهم العلم هذا لعله قريب من التواتر، ولعل الأول هو الأصح، بل لعله هو الأوسع من الثاني. نعم، لهذا قال تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة، وكذا يثبت بالاستفاضة النسب، يعني ممن جرت عليه السيرة، مما يثبت بالاستفاضة والشياع أو إخبار الجماعة أيضا النسب، إن هذا زيد ابن فلان، أو إنه لو شخص ادعى إن هذا أبي أو إن هذه أمي، وغيرها من باقي أنواع النسب ولو كان من طرف الأم. وكذلك من الموارد التي تثبت بالاستفاضة أيضا الملك، الملك المطلق. طبعا هذا كما قلنا من باب الكلام يجر الكلام، يعني من باب الاستطراد، لأن احنا كلامنا بالقاضي والقضاء، القاضي تثبت ولايته بالاستفاضة، لكن المصنف من باب المناسبة يقول عندنا موارد أخرى هم تثبت بالاستفاضة سوف أذكرها لكم، وهو النسب، ثانيا الملك المطلق، يعني أصل الملك إنه زيد يملك الدار، وسمي بالملك المطلق يعني من دون بيان أسبابه، هل هي ملكيته للدار جاءت عن طريق بيع أو صلح أو هبة أو إرث، هذه الأسباب الخاصة ما تتعرض لها، فقط يريد يثبت الاستفاضة إنه هذا الدار ملك زيد لأنه تحت يده، هذا يسمى الملك المطلق من دون أن تبين أسبابه كما ذكرنا، هل جاء ملكه له من خلال بيع أو صلح أو هبة أو إرث، هذا ما تبينه، هذا يسمى الملك الخاص، إذا بينا سبب يصير ملك خاص. الاستفاضة تثبت الملك المطلق أصل الملك من دون بيان أسبابه، وكذلك أيضا الاستفاضة تثبت أمر الموت، لأنه إذا ثبت أن زيد مات هذا يترتب عليه أثر، أن أمواله تقسم لتركة لأصحاب الميراث، أن زوجته تعتد منه، فهذا أيضا الاستفاضة تثبت مورد الموت. وكذلك النكاح، أن زيد زوج هند، هذا يترتب عليه ثمرة، حلية النظر، وجوب النفقة. نعم، وكذلك الوقف، أنه زيد أوقف أمواله أو داره، يترتب عليه أنه الأصل راح يحبس وتسبل منفعته ولا يجوز بيعه. وكذلك العتق، أنه زيد عتق عبده خالد، وكذلك مورد الرقية وما شابه ذلك. ولو لم يستفض، يعني إذا ما حصلت استفاضة بتعيين القاضي، أما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أم الاستفاضة وين تحصل؟ تحصل في المكان والبلد الذي يوجد فيه القاضي، فلو لم تحصل استفاضة في تعيين القاضي من جهة إن مكان وبلد وموضع ولاية القاضي بعيد عن مكان وموضع وبلد الإمام الذي عقد القضاء له فيه، يعني ما انتشر ولا ذاع خبر تعيينه، فحينئذ ما يحصل شياع، كما لو كان الإمام مثلا في مكة وهو موجود في العراق، خبر تعيينه كقاضي بالعراق ذاع، لعله هناك ذاع واشتهر أنه الإمام عينه، لكن ما ذاع واشتهر في العراق أنه هو قاضي وأن الإمام عقد له منصب القضاء، هذا سبب من الأسباب. أو يقول المصنف لغيره من الأسباب الأخرى اللي تكون سبب في عدم حصول الشياع والذيع والاشتهار، كما لو كان الإمام كما يقولون هو أخفى أمر تعيينه خوفا عليه مثلا من أن يصيبه الضرر أو ما شابه ذلك، لمصلحة أن الإمام يتعمد في إخفاء أمر ماذا تعيينه لمصلحة من المصالح. كيف إذا ماذا اشتهر أنه الإمام عقد لمنصب القضاء، كيف نثبت أنه منصب القضاء قد تعين له؟ المصنف قال: أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام عليه السلام على ولايته شاهدين. يعني الإمام يحضر اثنين شهود عدول أمامهم يسمعهم أنه قد عقد منصب القضاء له، أو من نصبه الإمام لتعيين القضاة مثل نائب الإمام الخاص اللي الإمام منصبه ومطي صلاحية يعين القضاة، أيضا يحضر القاضي ويعطي منصب القضاء ويعقد المنصب إليه ويشهد اثنين شهود عدول على ذلك بصورة ما عهد إليه. يعني الشهود العدول يشهدون بصورة تقليد منصب القضاء وأن الإمام أو نائبه قد عهد إليه هذا المنصب، بحيث أن الشاهدين العدلين يسمعان صيغة ولاية القضاء من الإمام أو نائبه. وسيرهما معه، سيرهما يعني بعثهما مع القاضي، يسيرون ويبعثهم مع القاضي حتى وين يذهبون؟ للبلدة التي يريد القاضي أن يتقلد منصب القضاء فيها. سيرهما معه يعني سير الإمام أو النائب الشاهدين مع القاضي وبعثهما معه إلى البلدة التي يريد أن يقضي عليها ليشهدا له بالولاية، حتى من يحضرون بتلك الولاية والبلدة يشهدون إلى المن بأن الإمام أعطاه منصب القضاء ليشهدا له بالولاية على القضاء. ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة. إذا أجى شخص وادعى أن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص قد أعطاه منصب القضاء وعقد له هذا المكان، هل يجب على أهل الولاية أو البلدة أو المدينة أن يقبلون دعواه ويصدقوه حتى لو لم يكن له معارض؟ يعني ماكو شخص يدعي القضاء إلا هو. لا يجب على أهل الولاية أو البلدة أو المدينة يقبلون دعواه حتى ولو لم يكن له معارضا يعارضه في هذا المنصب مع عدم البينة. إذا ما جاب لنا اثنين شهود عدول يشهدوا له أن الإمام قد عقد له منصب القضاء، لابد من وجود شاهدين عدلين يسمعان صيغة ولاية القضاء من الإمام حتى يشهدون له. هذا أولا. اثنين، إذا ما حصلت الاستفاضة بمعنى الشياع والذياع أو بمعنى إخبار الجماع اللي يحصل من قولهم العلم. ثلاثة، إذا ما حصلت الاستفاضة، إذا ما حصلت الاستفاضة ولا الشيعة ولا البينة لا يثبت له ذلك المنصب، ولا يجب على أهل الولاية والبلدة والمدينة أن يقبلون دعوة. وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين، يعني وإن كانت هناك بعض الأمارات والعلامات والقرائن تشهد له أنه يصلح لمنصب القضاء من جهة كبر سنه، من جهة كونه من أهل الفقاهة والعلم، من جهة كونه أهل ثقة وأمانة وقادر على أن يتقلد هذا المنصب، أو من جهة حسن ظن الناس بهم، هذه أمارات وعلامات أو قرائن تصلح وتأيد منصب القضاء له، لكن لم يجعلها الشارع دليلا على ذلك. لأن الشارع جعل الأدلة اللي تثبت منصب القضاء هو منه البينة، استفاضة، الشياع، ولكن هاي العلامات ليست دليلا شرعا. المصنف يقول لا يثبت له منصب القضاء ولا يجب على أهل الولاية قبول دعوة وإن شهدت له هذه العلامات والقرائن. نعم، ما لم يحصل اليقين والعلم منها، لأنه إذا حصل العلم فبعد العلم ليس وراءه شيء وهو حجة عقلائية، فإنه ليس وراء العلم من شيء، ما دام العلم حجة عقلائية يثبت له منصب القضاء. إذن المدار على العلم، فإذا حصل العلم بتنصيب الإمام إليه لا مانع لأهل الولاية أن يقبلون دعوة. السابعة، يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده. يجوز للإمام أو نائبه أن ينصب لمنصب القضاء قاضيين في البلد الواحد أو في المدينة الواحدة، كل منهما له جهة يقضي فيها على انفراد. مثلا القاضي الأول يقضي في موارد الأموال، والقاضي الثاني يقضي في موارد الأعراض أو النفوس أو الحدود أو مثلا القصاص أو الديات وما شابه ذلك، هذا لا مانع منه. أو إن أحدهما يقضي وقت الصباح والآخر يقضي وقت المساء، أو أحدهم يقضي وقت ما قبل صلاة الظهر والآخر يقضي في وقت ما بعد صلاة الظهر، هذا لا مانع. يعني راح تتعدد الجهة، جهة الوقت أو جهة الموارد اللي يقضي ويحكم فيها القاضي، أو يكون كل واحد منهم في جهة من أطراف البلد، مثلا القاضي الأول في الجهة الشمالية والقاضي الثاني في الجهة الجنوبية من المدينة، هذا لا مانع منه. وتوجد مصلحة أحيانا في تعدد القضاء، خصوصا للبلدة أو المدينة الواسعة اللي ما تحكمها يد القاضي الواحد. وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. بمعنى، هل يجوز أن الإمام أو النائب يعطي منصب القضاء لاثنين من القضاة ويجعلهم مشتركين للحكم في نفس الولاية الواحدة في مدينة واحدة، يعطي للقاضيين منصب القضاء ويسمح لهم يشتركون في القضاء على نحو الاجتماع في القضية الواحدة وإصدار الحكم فيها على نحو الحكم الواحد، هذا يصح أو لا يصح أن يتولون أمر واحد؟ مثلا اثنينهم يقضون بالأموال، واثنينهم في نفس الجهة من المدينة، واثنيناتهم لهم حق يشتركون في إصدار القضاء في القضية الواحدة على نحو الحكم الواحد، هذا يصح أو لا يصح؟ قيل وهو قول لبعض فقهائنا بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. حسما يعني قطعا، لكي لا يحصل اختلاف أو تنازع بين الغريمين في أنهم أي من القاضيين يختاره، كما لو كان زيد وخالد بيناتهم خصومة وزيد يريد القاضي محمد هو اللي يقضي له، وخالد يريد القاضي عمرو هو اللي يقضي له، ايش راح يحصل بيناتهم؟ اختلاف وتنازع. فحسما لمادة التنازع والاختلاف بين الغريمين يعني المتخاصمين في أنه كل واحد منهم يريد أن يختار قاضي ليحكم له، لابد أن نعين قاضي واحد حتى كلاهما يتقاضان عنده، لا إن زيد يريد محمد وخالد يريد عمرو، وبالتالي راح يحصل بيناتهم تنازع واختلاف في جهة اختيار القاضي الذي يريد أن يقضي بينهما. نعم، وهذا قول إنه بالمنع لأنه حتى نحسم ونقطع مادة الاختلاف بين الغريمين الخصمين في اختيار القاضي اللي يريدون أن يقضي لهم، هذا إضافة إلى أنه في موارد تعدد المجتهد قد يتعدد الحكم لأن كل مجتهد منهم ينظر على حسب فتواه. فذكروا أيضا سبب آخر أن تعدد القاضيين يسبب لنا الخلاف في مواقع الاجتهاد، وهذا مما يكثر فتبقى الخصومة موجودة غير مفصولة، خصوصا أنه كل قاضي ينظر حسب رأيه وفقه واجتهاده واستنباطه. هذا رأي قال أنه نمنع من أنه نجوز التشريك بين القاضيين في الولاية الواحدة حسما وقطعا لمادة الاختلاف بين الغريمين الخصمين في اختيار القاضي الذي يقضي لهم، وإضافة لأن هذا المورد يسبب لنا الخلاف في مواقع الاجتهاد فتبقى الخصومات غير مفصولة وغير غير مقضي فيها. هذا رأي المصنف. يقول والوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب، الوجه الذي اختاره كما اختار بعض الفقهاء مثل العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد، وولده فخر الدين في كتابه إيضاح الفوائد، إنه هذا أمر جائز، لا مانع أن الإمام أو نائبه يشركون اثنين من القضاة في الولاية الواحدة، لا مانع من ذلك. أما مسألة أنه يحصل اختلاف وتنازع بين الغريمين في كل واحد منهم يريد يختار قاضي يحكم له، نقول القضاء نيابة، نيابة عن من؟ عن الغريمين، وكل غريم هو يختار القاضي اللي يريده، فهذه نيابة تتبع اختيار المنوب، القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب اللي هم الخصمان، هم كل واحد منهم الخصمان يريد ينيب أي قاضي عنه يحكم له الحق في أن يختاره. نعم قد هذا حال الوصيين أو الوكيلين، مثلا شخص يعين اثنين وصيين على تنفيذ ماذا؟ تنفيذ الوصايا في أمواله، الورثة إلهم يختارون الوصي الأول الوصي الثاني، أو في حالة الوكيلين كذلك اختيار الوكيل الأول أو الوكيل الثاني، خصوصا أنه ذلك قد يقال بالعكس أضبط وأوثق في صدور الحكم، لأنه إذا المجتهدين أو القاضيين اجتمعوا على صدور حكم واحد هذا يدل على ماذا؟ أن الحكم مصدر ثقة وكونه أضبط وأوثق. نعم إذا اختلفوا في مورد المسألة الواحدة وفي الحكم الواحد لا نأخذ بأقوالهما إذا اختلفوا في ذلك في اجتهادهم، خصوصا على رأينا إحنا الإمامية اللي عندنا أن الحكم في القضية واحد وأن المصيب واحد. نعم هذا قول. ذكر أنه يجوز القضاء نيابة عن من؟ حسب اختيار المنوب، ولا مانع من التشريك في القضاء. نعم يقع عندنا شيء، كيف ندفع الإشكال اللي ذكروا أصحاب القول الأول اللي هو حسم مادة الاختلاف بين الغريمين في الاختيار؟ نقول هذا التنازع اللي يقع يمكن دفعه من جهة إننا نقدم من القاضي الذي يستدعي المدعي أولا، لأنه المدعى عليه، المدعي من يقدم دعوة عند القاضي، أو تارة هو يقدم وتارة القاضي هو يقوم باستدعاء المدعي أو المدعى عليه، فندفع هذا التنازع بتقديم من سبق داعيه منهما. يعني القاضي إذا هو استدعى زيد يعني هو بدأ بالقضاء، فالحكم يكون للقاضي هذا الذي تم استدعاء الذي قام بالاستدعاء. أما إذا جاءوا معا مثلا نحكم بيناتهم بالقرعة، فإذا مثلا زيد اختار القاضي خالد وهو سبق بالدعوة، إذن القاضي خالد هو راح يحكم لهما. وإذا اثنيناتهم راحوا عند القاضي، فعند زيد راح عند القاضي محمد وخالد راح عند القاضي عمرو، نجري القرعة بينهما ونختار أحد القاضيين يقضي بينهما. أما لو ابتدأوا بالمتنازعان هم بالذهاب إليهما من غير أن يستدعيهم القاضي، يقدم من يختاره المدعي، لأن المدعي هو صاحب الدعوة. فالمدعي إذا اختار زيد نقدم له أنه القضاء يكون عند زيد. فإذا هاي مسألة اختلاف التنازع بين الغريمين في اختيار القاضي أو الحاكم اللي يقضي لهما يمكن رفعها ويمكن دفعها، فبعد لا يوجد محذور يمنع من تشريك القاضيين في القضاء الواحد. نعم الثالثة، إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزله، بمعنى إذا حدث بالقاضي ما يمنع أصل انعقاد منصب القضاء له ابتداء، لأنه قد فقد شرط من شروط التي يجب توفرها في منصب القضاء، سوف ينعزل القاضي. كما أنه مثلا لو فقد العدالة، الاجتهاد، الضبط، أو أنه فقد أصبح أعمى لمن يعتبر البصر، أو أنه أصبح أخرس غير قادر على الكلام، أو أنه أصبح كبير بالسن وخرج عن أهلية الضبط والاجتهاد بسبب كثرة الغفلة والنسيان عليه، وغيرها مما يشترط أو يعتبر في أصل تقلد منصب القضاء. إذا القاضي حصل بما يمنع انعقاد منصب القضاء له لأنه فقد شرط من هذه الشروط ابتداء انعزله، يعني بعد ما يصلح يكون قاضي. هذا العزل يسميه الفقهاء العزل الاضطراري، يعني اضطرارا هو ينعزل لأنه فقد شرط من شروط الصحة، وإن لم يشهد الإمام بعزله، يعني وإن لم يكن الإمام يعلم بعزله، يشهد الإمام بعزله يعني وإن لم يعلم بذلك. ما يمنع أصل الانعقاد؟ ما هي الشروط التي يفقدها؟ كالجنون، إذا أصبح مجنون أو أغمي عليه بالإغماء التام المطبق، أو حصل عنده الفسق بسبب أنه ارتكب معصية من المعاصي وزال عنه ملكة العدالة، ولو حكم لم ينفذ حكمه، يعني إذا حكم على هاي الحالة اللي هو فاقد بها شرط من شروط الصحة لتقلد منصب القضاء لا ينفذ حكمه، لأن حكمه غير صحيح وغير ملزم وما يترتب عليه أثر، لأنه قد انعزل عن منصب القضاء ولم يعد قاضيا، فلذلك لا ينفذ حكمه ولا يترتب عليه أثر. وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ يعني هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا بلا سببا؟ يعني هو ما فقد شرط من شروط أي من شروط صحة تقلد منصب القضاء، ما فقد أي شرط من هذه الشروط، لكن نريد أن نعزله. هذا يسمون الفقهاء بالعزل الاختياري، إحنا اختيارا نريد نعزله، وهو ما فقد شرط من أي شروط بدون اقتراحا بلا سبب. نعم، المصنف قال والوجه لا، الوجه الذي اختاره لا ينعزل اقتراحا بلا سبب. لماذا؟ علل. قال لأن ولايته استقرت شرعا، يعني ولاية القاضي قد استقرت وثبتت بتنصيب الإمام، فبعد لا يصح بتولية الإمام له وتنصيبه، فبعد حينئذ لا تزول تشهيا، تشهيا يعني من باب الاقتراح ومن باب أن الإنسان يتشهى أنه يريد أن يعزله، أو من باب الاقتراح بدون سبب. هذا الرأي اختار منه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، قال إن القاضي لا ينعزل لأن ولايته استقرت وثبتت بتوليت شرعا من قبل الإمام، والإمام معصوم إذا نصب شخص فهو يعرف أنه تنصيبه لأجل مصلحة، وما يفعله الإمام نافذ ولمصلحة قد إحنا كل لا نعرفها، وما يجوز لنا إحنا وما عندنا ولاية أنه نزيله من هذا المنصب اللي ثبت إلى شرعا بتولية الإمام، لأن هذا منصب من مناصب الإمام وهو يجوز وهو قد ثبته له. هذا أولا. اثنين، قالوا إن عزله من دون أن يفقد شرط من شروط الصحة اقتراحا أو تشهيا بلا سبب، هذا عبث، يعني لا فائدة لا مصلحة فيه، وإحنا لا نفعل الأمور العبثية لأنها بعيدة عن السلوك العقلي. وثالثا استدلوا قالوا إنه إن عزله من دون سبب يسبب قدح بالقاضي، لأن الناس سوف يقولون ما عزلوه إلا لأنه فقد شرط من شروط الصحة كالعدالة، فيتهمون القاضي بالفسق أو يتهموه بقلة العلم أو الخطأ في حكمه واجتهاده وقضائه، فهذا يسبب قدح بمنصب القضاء ويسبب قدح للقاضي، فبالتالي يجعله عرضة إلمن للقدح في من ليس بمقدوح فيه. هاي الثلاث أدلة استدلوا بها منه أصحاب الرأي الأول اللي قالوا بعدم الانعزال. طبعا المصنف ما نقل إن قول آخر، لأن يوجد قول آخر عند الفقهاء أنه يجوز العزل من جهة أنه هذا القاضي حاله حال الوكيل والوصي، ولا مانع للموكل أن يعزل وكيله، ولا مانع للماذا للموصي أن يعزل وصيه، وكذلك لا مانع لمن أعطى الولاية له كالإمام أو نائبه أن يعزله، حتى ولو كان اقتراحا، حتى ولو كان من دون سبب. فيوجد قول إنه يجوز عزله لأن حاله حال الوكيل والوصي، وبما أن حق الانعزال هو حق للإمام فله أن يأخذه منه ويعطيه إلى غيره. هذا يوجد قول آخر ما نقل المصنف، لكن يذكره الفقهاء. أما لو رأى الإمام عليه السلام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه جائز مراعاة للمصلحة. إذا رأى الإمام عليه السلام أو النائب الإمام المفوض إليه أمر تنصيب القضاة وعزلهم، إنه توجد مصلحة أو وجه من وجوه المصلحة لعزل هذا القاضي، من ما هي هذه المصالح؟ كثيرة، مثلا عدم استجابة الناس إليه، مثلا هو ما عنده سلطة وهيبة على نفوذ حكم على الناس، مثلا يوجد من هو أتم منه نظرا، يعني أفضل منه ماذا استنباطا وحكما، فإنه جائز أن الإمام أو نائبه يعزله. لماذا؟ لأن ذلك حق من حقوق الإمام، لأن تنصيب القاضي حق للإمام وعزل القاضي أيضا حق للإمام، فبما أنه حق من حقوق الإمام فللإمام أن يأخذه منه ويجوز له أن يعطيه إلى غيره، فهذا أمر جائز مراعاة لتلك المصلحة، بل هو أمر راجح ما دام توجد مصلحة وفائدة ومنفعة، والأمر الراجح لا مانع منه، فيجوز أن يأخذه منه ويعطيه إلى غيره. نعم. أما التاسعة فإن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم.